بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الملاحظات على ما بنى عليه الأعلام من كون المنجزية أمرا عقليا، وهي استحقاق العقاب، وكون المعذرية أيضا ترجع إلى المعذرية العقلية إلى عدم استحقاق العقاب، وأيضا بعض ما تقدم ذكره سابقا. أن التنجيز بكلا معنييه، كأنما الملاحظة الثانية ذكرناها صحيح، الملاحظة الثالثة يعني بلغنا إليها. محصلها أن التنجيز بكلا معنييه يقبل الرفع الشرعي عليكم السلام بشكل مباشر دون الحاجة إلى أي تكلف في ذلك، طبعا هي من ضرورات الفقه وأصوله أن الشارع له طرق وأمارات، وأن الطرق لا إشكال في أنها تكون حج، والحجية لا إشكال في أنها تستلزم المعذرية والمنجزية، إنما الكلام في تحليل ذلك. فمن بنى على أن عالم التنجيز شأن عقلي، عالم التنجيز والتعبير شأن عقلي، صار مضطرا إلى أن يكيف الحجج كظاهرة متيقنة في شرع الله عز وجل، أن يكيف هذه الظاهرة مع كون التنجيز والتعذير عقليا. وقد لاحظتم بعض الكلمات في ذلك، مثلا احنا في ضمن ما قرأناه أن صاحب الكفاية بحسب تقريب المحقق العراقي يقول أن حقيقة الطرق والأمارات يعني ترجع إلى حقيقة الحكم الظاهري، أنه يجعل الحجية لهذه الأمور، والحجية حكم وضعي لازمه التنجيز العقلي والتعذير العقلي، فيتحفظون على أن التنجيز أمر عقلي وكذلك التعذير، ولكن يرون أن جعل الحجية هو سيستلزم التعذير والتنجيز. المحقق الناعين اللي كان مختلف جدا عن صاحب الكفاية وبصدد مناقشته بنى هو وجمهرة تلامذته على أن حقيقة الطرق والأمارات الشرعية هي أنها تجعل علما تعبدا، تجعل وصولا تعبدا، فيتحفظ على أن التنجيز بالوصول والتعذير بعدم الوصول، وهذا أمر عقلي، الوصول هو يوجب التنجيز، التعذير هو عدم الوصول استنادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، راح يصير تعذير وهكذا. هذا ما تقدم وما بنى عليه الأعلام في تصوراتهم لهذا الموضوع. أما ما ذكرناه من خصوصيات وحقائق لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى واستحقاق العقاب على مخالفته وحقيقة التنجيز وحقيقة التعذير، فالأمر سيكون مختلفا، فيكون التنجيز هو مباشرة بلا حاجة إلى تكلف وتقريب، وإنما ولو كان يعني البحث هو في هذا الصراط لذكرنا بعض الإشكالات الأساسية على بعض التقريبات الرئيسة في كلماتهم، بحيث هو على مبانيهم المفروض أن الأمر لا يستقيم، المفروض أن الأمر لا يستقيم. ولكن الآن احنا لسنا بصدد البحث في يعني مثلا حقيقة الحكم الظاهري، ولا البحث في مثلا البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي وما أشبه ذلك، هنالك أشبعنا هذه المطالب بحثا. الآن نحن فقط بصدد تحقيق هذه المرتبة من مراتب الحكم التي هي من أهم المراتب التي تترتب عليها الآثار، وهي مرتبة التنجيز والتعذير. فنجد أن التنجيز والتعذير أمر يمكن أن يتصرف به الشارع مباشرة دون الحاجة إلى التكلفات التي لاحظناها في كلماته. فنلاحظ الأدلة ونستفيد منها أنها تدل على ماذا نأخذ بها، ونأخذ بحجية الظهور، ولا نرفع اليد عنا بذرائع أنه هذا مخالف لحكم العقل، لأن هم من أول يبنون على قضايا عقلية يعتبروها عقلية وأنها غير قابلة لأن تختلف وتتخلف، ثم بعد ذلك يؤولون الأدلة بما يتناسب مع هذه المباني. فعلى المعنى المختار للتنجيز وهو الخطر، فمن الطبيعي جدا أن يمكن تدخل الشارع في تضييق ذلك وتوسعته، وذلك لأن العقاب اللي هو منشأ الخطر، العقاب شأن ربوبي، إن شاء الله سبحانه وتعالى فعله، وإن شاء تركه، وإن شاء أنذر منه وحذر، وإن شاء أمن منه وطمن، فشأنه هذا. وهذا الأمر يتضح جليا بعد استيضاح عظيم حقه سبحانه وتعالى، حق طاعته، لزوم طاعته، الذي يصحح له عقاب كل من لا يحتاط لأحكامه. وأيضا بعد معرفة، يعني هذا الأمر يتضح أيضا بعد معرفة أن الله سبحانه وتعالى شأنه أن لا يؤاخذ الناس بعدله فقط، بل هو عادة ما يعاملهم بلطفه، حتى العاصين المدبرين المعرضين هو لا يعاملهم، لا يقاصهم تماما وينتصف لنفسه منهم تماما، وإنما هو دوما هو هنالك درجة من الرحمة تتفاوت بحسب أهلية العباد. ولهذا فسيكون جانب من الرحمة هو في ترك العقاب حتى مع الخوف منه ومع احتماله، ويكون جانب من الرحمة، وهذه نقطة لم توضح جيدا أرجو أن نستوضحها، ويكون لدينا جانب آخر من الرحمة في تأمين الله سبحانه وتعالى لعباده عما يستحقونه من عقابه. يعني أن تلاحظوا على سبيل المثال، إذا الإنسان مثلا شك في الصلاة، في أداء الصلاة بعد انتهاء الوقت وبلا إشكال، لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء. صحيح لو الإعادة بعد ما له موضوع لا يجب عليه القضاء، مع أنه بحسب مقتضيات حكم العقل ماذا يقتضي الحال؟ أنه يجب أن يعيد. ولهذا إذا كان مدينا لشخص في وقت معين أن يوفي دينه، وشك في أنه قد وفى دينه في وقته المقرر أو لا، بلا ريب أنه يجب عليه أن يوفي دينه. الحقوق بين العباد هكذا تقتضي. لكن رب العزة ليس فقط أنه لا يعاقب في يوم الحساب والعقاب والثواب، لا، هو أصلا يطمن يسقط. وما يشبه ذلك كثير جدا، باب الحجج والأمارات كثير منها من هذا القبيل، كثير منها من هذا القبيل. قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، أصالة الحل، أصالة الطهارة، سوق المسلمين، وما أشبه ذلك مما أصالة البراءة، من أوضح الأمور اللي بها لطف من الله سبحانه وتعالى. هو العبد لو خلي وطبعه يستحق، أولا احنا ما نبني أن الاستحقاق هو نفس المنجزية، لكن هو يستحق العقاب، ويترتب على ذلك أيضا أنه يكون في خطر من العقاب، فهو لا يجعله قلقا يشعر بالخطر حتى يوم القيامة فيسقط عنه العقاب، كما يحصل في موارد كثيرة، في موارد الذنوب والعصيان وكذا، لكنه هو مباشرة في عالم الدنيا يأمن من العقاب. هذا يمكن أن نتفهمه جيدا ونعرف خلفياته ونعرف كيف يعني أن الأمر يتم، لأنه مناشئ المنجزية اللي هي بمعنى الخطر تامة، لأنه الحق عظيم واستحقاقات الأمر وما يترتب عليه بعد هذا واضح، ومناشئ المعذرية أيضا عالية ومهمة جدا، اللي هي ترجع عادة إلى لطف الله بعباده. فمثل ما احنا عندنا لطف تكويني هو أنه لا يعاقب ويعفو، هذا لطف تكويني، واقعا ما يعاقب يسقط عنا العقاب. عندنا لطف ورحمة تشريعية ترجع إلى أنه هو يؤمنه، يبين له عدم سقوط العقاب، يبين له عدم العقاب وسقوط العقاب والمؤاخذة، يبين له ذلك. واضح إن شاء الله. وهذا على مذاقنا ويعني مسلكنا في المسألة يكون الأمر جدا مستقيم ومنسجم مع النصوص. بعد إحنا ما عندنا في النصوص كأنه نحتاج إلى أن نلوي أعناقها وأن نحملها على محامل معينة، وإحنا من أول مثل ما أشرنا إلى بعض الإشكالات السابقة، إذا هو من أول قبح العقاب بلا بيان، بعد شنو الحاجة إلى هذه الأمور كلها؟ التعذير ما إلى مراتب، التأمين ما إلى مراتب، التنجيز هم مختلفين أنه قابل لأن يشتد أو لا، هم أنفسهم جزاهم الله خيرا يعني بما بذلوا من جهود، ولكن هم أنفسهم مختلفون أن التنجيز قابل أن يكون إلى مراتب أو لا. أما التعذير كيف يصير إلى مراتب؟ هو مؤمن بعد، شلون يصير إلى مراتب؟ يصير مؤمن تقديري. زين، شهاي الأدلة كلها مؤمنات تقديرية، كل هذه لسانها لسان تقدير لو لسان فعلية. فلهذا أقول أن النظر، تقليب النظر في الأدلة مع هذا التأسيس العقلي للمسألة، يشعر الإنسان في آخر البحث يشعر بمزيد من البصيرة والوضوح والانسجام بين نقله، بين النقل الذي بيده وبين العقل الذي يتأمل به ويصل به إلى تلك النتائج. واضح إن شاء الله. وأما على المعنى السائد لديهم في معنى المنجزية فكذلك، احنا نجد أنه حتى على معنى المعنى الذي اختاروه وبنوا عليه في حقيقة المنجزية، المفروض أن للشارع أن يتدخل. فلهذا خلافنا معهم مو مبنائي. أن إذا بنينا على أن هذه حقيقة المنجزية يترتب كذا، إذا بنينا على أن حقيقة المنجزية كما نقول فمثلا نبني على ما ذهبنا عليه، لا، خلافنا معهم ثنائي وليس مبنائي. ثنائي يعني فيه مركزان للاختلاف. الأول أن حقيقة المنجزية ليست كما يقولون، وإنما هي الحذر لما بيناه مفصلا. الثاني أنه حتى لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال وبنينا على أن حقيقة المنجزية كما قالوا وهي استحقاق العقاب، مع ذلك نجد بوضوح جدا بعد التأمل، طبعا يصير الوضوح، ولا الإنسان بعض الأحيان هو من قد ما يدرس يدرس ويعني يسمع ويقرأ بعض الأمور اللي هي ككبريات عامة قد يكون تبدو كأنها تامة، فيغفل عن أنها ليست يعني كبروية، ليست كلية، يقع بالاشتباه. ولكن بعد التأمل يتضح جليا أن حتى على تفسير المنجزية بأنها استحقاق العقاب، هذا أمر استحقاق العقاب عقلا وأنها شأن عقلي، هذا الأمر قابل لأن يتدخل به الشارع مباشرة بلا أهم حاجة إلى التأويلات و يعني الخروج عن ظهور الأدلة. وذلك لأن الحكم باستحقاق العقاب ليس حكما عقليا على المولى وعبده لا يمكن رفعه ووضعه، بل هو من سنخ الحق الذي يكون للمولى على عبده بيده عقلا أن يسقطه أو أن يبقيه. فقد تقدم تحقيق أن استحقاق العقاب حكم عقلي متفرع على قبح المعصية، وأن قبح المعصية متفرع على لزوم الطاعة. يعني لو لم تكن المعصية قبيحة، قبل أن ننتقل إلى الخطوة الثانية، تقدم تحقيق أن استحقاق العقاب حكم عقلي متفرع على قبح المعصية، إذ لو لم تكن المعصية قبيحة جدا لم يستحق عليها العقاب. صحيح، بالحقيقة متفرع على شدة وعظم قبح المعصية. صحيح لولا، وأن قبح المعصية متفرع على لزوم الطاعة، إذ لو لم تكن قد تبلورت تلك المقتضيات والمناشئ للزوم الطاعة بأعلى المراتب لم تكن المعصية قبيحة. لأنه ابتداء عندنا حكم شرعي، هذا هو الموضوع الأصلي. صحيح، هذا الحكم الشرعي. الحكم العقلي أولا ماذا يفترض؟ يلزم طاعته. صحيح، تلزم طاعته، مو شي؟ فإذا لزم طاعته ايش صار؟ لزوم طاعته يقتضي ماذا؟ يستلزم أنه لا يصح أن يترك طاعته، ولا هو متن القضية الأصلي لإدراك العقلي الأولي ما هو؟ هو لزوم الطاعة، ثم يتفرع عليه قبح المعصية. صحيح لولا؟ زين، لزوم الطاعة من أين ينشأ؟ تقدم أن لزوم الطاعة متفرع على لزوم أداء حق الربوبية الذي له على عباده، وعلى أداء حق الشكر لنعمائه. وكل واحدة من هذه القضايا العقلية من سنخ الحق. أن ستقريبا مرينا بأربع محطات، أربع قضايا. صحيح، كل واحدة من هذه الأمور هي من سنخ الحق، وكل واحدة من هذه الأمور يمكن أن يدخل عليها الشارع مباشرة فيتصرف فيها، لأن هي حق، من يصير حق هو له أن يتصرف فيها. فإذا تصرف فيها سقط كل ما يترتب عليها من لوازم، فيقدر يتصرف بالقضية الأولى، يقول أنا حق الشكر عندي أسقطه، صحيح لو لا، وما أريد منك إلا أن تعرف أن النعمة مني. إذا قال ذلك اللي أسقطه ما هو، مو استحقاق العقاب على المعصية، أسقط لزوم أداء حق الشكر، صحيح، شكر المنعم، أسقط لزوم الشكر في تعبير أداء، الشكر هو الأداء، نعم، أسقط لزوم الشكر. فإذا سقط لزوم الشكر ولم يستلزم الطاعة، بعد منشأ في الشكر للطاعة بعد راح يروح، فكل ما يترتب عليه بعد راح يصير المعصية قبيحة، إذا ما عدنا غير هذا الملاك طبعا ما راح يصير المعصية قبيحة. فإذا ما صير المعصية قبيحة راح يستحق العقاب أيضا، بعد ما راح يستحق العقاب. فكما ذكرت أنه إذا تصرف في المقدمة في القضية العليا التي تتفرع عليها بعض القضايا، إذا تصرف فيها كل لوازمها ستتعطل. فإذا ترك الأمور على ما هي عليه، حقه في الشكر وحقه في الربوبية باقتضاء للطاعة، وهذا الاقتضاء الشديد للطاعة باقتضاء شديد لقبح المعصية، فقط أسقط العقاب فعلا، أو أسقط استحقاق العقاب. يقول أنا ما لا كلهم ما يفرق نفس الشيء. المهم أن إحنا عندنا سلسلة مترتبة به من الاستلزامات العقلية بين هذه القضايا. هذه السلسلة هي كلها من سنخ الحق، فهو بحسب ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى أين يضع يد لطفه ورحمته، فيضيق من دائرة الاستحقاق، يقدر الأمر بيده. ومن أكبر الأخطاء التي وقع بها علم الأصول هو أنه بنى على مجموعة قضايا عقلية بنحو افترض أنها غير قابلة لأن تختلف أو لا تتخلف، مع أن هذه القضايا العقلية احنا نؤمن بأن القضايا العقلية بطبيعتها في كثير من الموارد هي لا تختلف ولا تتخلف، صحيح، لكن بعض الأمور هي حقيقتها هي تقتضي أنها بيد من له الحق، فبعد مش تقول لا تختلف ولا تتخلف وتسويها حتميات على الله عز وجل، ثم بعد ذلك تحير بماذا؟ بما عندك من متواترات في الأدلة، أنه بالتأكيد الشارع تدخل، فش تصير؟ بسبب أنه هؤلاء هم مؤمنون وملتزمون بعد بضرورات الدين فيضطرون إلى التأويل. ولا أنت بعض الأحيان من تقرأ بعض التنظير الأصولي تشوفه كأنه يقتضي أصلا رد الأحاديث، لأن هاي الأحاديث خلاف العقل، لأن هو من أول بنى أن العقل هذا، صار واضح إن شاء الله. وتذكرون الحرج الشديد الذي كان وما زال يعيشه علم الأصول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، أنه شلون يجتمع الحكمة، صحيح لولا؟ شلون يجتمع الحكمة؟ على أي أساس؟ وشلون الشارع يتصرف بالقضية العقلية قبل قبل بيان يسوي تنجيز وسوي كذا؟ وهذين المشاكل اللي هناك تبحث مفصلا، هذا كل من شاء ماذا؟ أنه لم يتعامل مع الموضوع على أساس أنه حق. أما إذا تعاملنا معه على أساس أنه حق بشكل مباشر الأمر يكون واضح، هو يتصرف به ويتدخل. لا، هذا تدخلك يعني أنت ما لك حق أن تتصرف بشيء هيك. بعضهم يعني يتعاملون مع الشأن التشريعي الإلهي،
أن الشارع ليس بيده شيء إلا تشريعاته وأحكامه بس. فبمجرد ما تريد تجي تشوف رواية ظاهرها أصلاً ما ترفع اليد عن الحكم الأولي، عن الحكم الشرعي الواقعي، ظاهرها تتكلم مقام الظاهر أصلاً مو مقام الواقع. ما يصير لابد أن ترجع عن الواقع. ولهذا يحتاج علم الأصول إلى استنقاذ من بعض القضايا التي صورت له أنها عقلية، وهذا الاستنقاذ مو برفض العقل كما يرتكب ذلك البعض والجمود على ظهور النصوص، لأن إحنا كمباني القضية إذا كانت عقلية بالمعنى الحقيقي هاي مقدمة على ظاهر النص، العقل حجيته قبل ظاهر النص، صحيح لو لا؟ وإنما هذا ما يحصل بالإعراض عن هذه المطالب وتركها وإهمالها والقول بأنه هذا خلاف مثلا مذاق الشارع، وإحنا كذا بس نأخذ الأدلة ونقرأ كتاب الوسائل ونشوف ظاهرة وخلص، كما يفعل ذلك بعض الإخباري لا أقول كلهم. وإنما الحل الحقيقي لهذا الأمر هو النزول إلى الميدان العقلي بالأدوات العقلية والبحث في هذا المجال بحثا دقيقا يحاول أن يصل إلى عمق القضايا. هنالك ستنكشف كثير من الأمور أنها ليست كما ذكر أنها من قبيل البديهيات، بحيث وجدتم أن السيد الخوئي بضرس قاطع يقول هل يعقل أن الشارع يتدخل، وإلا يعني يلزم منه أنه شلون إذا الشارع قال النقيضان لا يجتمعان في بعض الأحيان، يعني ربط القضية بمسألة اجتماع النقيضين وجعلها أنها على حد اجتماع النقيضين في أنها غير قابلة، على حد استحالة اجتماع النقيضين في أنها غير قابلة لأنه يتصرف فيها. لاحظتوا القضية كيف تكون؟ بينما هذا التأسيس اللي أنا ذكرت سابقا أنه هذا ستترتب عليه آثار مهمة، التأسيس للمناشئ لزوم الطاعة والخوض في هذا الموضوع وعدم إغفال، لأن هو هذه الأحكام العقلية منبثقة اللي إحنا توصل لنا. بعضهم يقول هذا بحث كلامي إحنا ما نحتاج، هو أكيد المولى يجب طاعته، بينما هي هذه الأحكام العقلية التي هي صارت مثل الأسس لعلم الأصول المعاصر. هذه الأحكام العقلية لابد أن نعرف جذورها بشكل تام، إذا ما عرفنا جذورها ما راح نقدر نشخص حقيقتها، فإذا ما شخصنا حقيقتها ربما نحملها ما لا تحتمل. ولهذا نجد أن كل هذا تحليلنا، ربما إذا نتأمل أكثر وتتأملون أكثر تجدون أن حتى فيما بين هذه اللوازم بعض الاستلزامات، لكن إحنا هذا يكفينا في هذا الحد من في هذا في غرضنا من البحث. نجد أن هذه القضايا المتعددة، هذه القضايا كلها من سنخ الحق، وكل وأن كل واحدة منها هي قابلة لأن يتدخل الشارع فيها تضييقا توسعة، إذا هو يستحق مثلا الطاعة نجي نقول أنه الشارع يجعل استحقاق إضافي، هذا ما يصير. هو الشارع يجعل استحقاق يحقق موضوع الاستحقاق صحيح، أما يجعل استحقاق ما يصير، هو الاستحقاق هو واقعي عقلي مو بيده الاستحقاق. فلهذا احنا منقول ان الاستحقاق هو بيد الشارع جعلا ورفعا، وانما الاستحقاق هو موجود بنحو مطلق بيد الشارع رفعه، وهذه واحدة من مناشئ الاشتباه ان نشوف الاستحقاق هو مقابل للجعل، فيحسب ان ما لا يقبل الجعل يعني لا يقبل الرفع، هكذا يحسب، مع أن الاستحقاق هو طبيعي هو حقيقي حقيقي مو شرعي. هو الشارع عندما يتدخل يتدخل من باب أنه هو المولى ذو الحق، وذو الحق يمكن أن يضيق دائرة حقه بأن يسقطه، مو ذو الحق يقدر أن يدعي حقا إضافيا. ملتفتين هذه نقطة أيضا لم نشرح، والمطلب هو غزير يعني المضامين وبه جوانب عديدة. فالحصيلة أن للشارع أن يتدخل في تضييق المنجزية بمعنى الاستحقاق، في تضييق الاستحقاقات يعني. وهذا التضييق للمنجزية يرجع إلى أن احنا نقبل أنها عقلية، يعني إذا سلمنا أنها عقلية المنجزية، لكن استحقاق العقاب نقبله، احنا ما نقبل أنه هذه هي المنجزية. أما حقيقة استحقاق العقاب مقبول عندنا، احنا أصلا بنينا عليه وأسسنا له فيما سبق كثيرا وبينا سعة هذا الاستحقاق ومناشئة وإلى آخره. هذا الاستحقاق سميناه منجزين لو ما سميناه، هذا الاستحقاق يبقى هو أمر عقلي، ولكن في والأمر العقلي هو مو مجعول من الشارع، هذا أيضا هم نقولها ونتفق معهم فيها، ولكن هذا الأمر العقلي قابل أن يتضيق من الشارع، أن يحدده الشارع. مثل الحقوق، الحقوق أنت إذا لك حق على أحد تقدر توسع حقك باختيارك؟ لو لا، شوفوا منشأ الحق هو لو واسع لو ضيق. صاحب الحق يقدر يضيق حقه فقط، أما ما يقدر يوسع حقه، وإنما منشأ الحق هو يتحدد بحدود الحق. صحيح. وبناء على ذلك نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن لابد أن نستأنس ببعض الأدلة. وبناء عليه
القاعدة العقلية،
القاعدة. نعم، شكو بي. نعم. هو هذا الصحيح. وبناء عليه ينبغي ملاحظة لسان الدليل الرافع لاستحقاق العقاب، فقد يلغي الاحتمال تعبدا. بعد احنا ما عندنا تكبيل عقلي يمنعنا من الاخذ بمفاد الادله، هذا قصدي انا، مو انه هذا مقيد، هذا شلون الشارع ما يصير يتدخل، لا، وتبدي التاويلات. فالشارع الوقت ضيق، خلينا نكمل وبعدين نخدم. فالشارع قد يلغي الاحتمال تعبدا كما في لسان لا تنقض اليقين بالشك، فالشك يلغي، يعني كأنه أنت متيقن، فيعني هذا الاحتمال المقابل لليقين السابق ملغي. لا تنقض اليقين بالشك، لا تعبأ بهذا الاحتمال كان اللي مقابل لليقين، مو لا تعبأ مو دقيق،
لا تنقض
يعني ماذا؟ يعني فإنك على يقين، هذا يقول إنك على يقين، يعني ماذا؟ يعني هو يلغي الاحتمال المقابل بحسب ظاهره، فنقدر بعد نفهم الاستصحاب على هذا. وقد يعبده بمحتمل معين، كان يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هنا ماذا فعل الشارع؟ هو صحيح هذا لسان تأمين، بس خلينا نشوف التأمين وين صار. هنا الشارع ألغى، عفوا، عبده بما هو الشارع بمحتمل معين، ما نظر للاحتمال، هناك منظور اليقين والشك، وأنت على يقين، هو واقعا مو على يقين، قول لي أنت على يقين، يعني شرعان هو يعبده أنه على يقين، صحيح لولا؟ بينما هنا في لسان أصالة الحل وأدلة أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام أو حتى تعرف الحرام منه بعينه، سأحنا المضمون الحديث مو إلا هذا ظهر، ما هو؟ هو أنه يعبده بمحتمل وهو الحل، وكذلك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. زين، هذا تعبيده بالمحتمل، ما هو الغرض منه المصحح له والمراد الجدي النهائي له؟ ما هو هذا لسان؟ لسان تعبيد، يعني كأنه هذا التعبيد يعني اعتبار، الاعتبار غير يصير بلحظ أثر، صحيح لولا؟ يعتبر شيئا اعتبارا. المصحح له هو تعبيده، المصحح لتعبيده هو إسقاط وجوب الطاعة عن العبد من جهة ذلك المحتمل وهو الحرمة، سقط وجوب الطاعة. إذا حرام أنا بعد ما ألزمك بالطاعة، هذا هو المصحح.
الطاعة والانقياد لما طرح عليهم الاحتمال.
بلي
الطاعة،
لا شنو الاحتمال؟ يسقط وجوب الطاعة عن الحرمة، أن شيء حرام تسقط وجوب الطاعة عنه، لا عن الحرمة في حال الاحتمال. هو يعبده بماذا؟ في الموضوع هو شنو؟ الاحتمال، صحيح لولا؟ يقول له في حالة الشك أنت معبد بماذا؟ بالحلية. شنو المصحح للتعبيد بالحلية؟ يعني الحرمة بعد ما تلزم طاعتها، هو عند احتمال حرمة، الحرمة بعد ما تلزم طاعتها، هو طاعته يعني شنو؟ طاعة الحرمة يعني تجنب، النتيجة اللي تقتضي الطاعة هو اجتناب الحرم، الانزجار عنه. هذا على السياقات العام، على المباني اللي هي موجود عند الأعلام، ما يطاق عندهم هذا البناء، مع أنه هو ظاهر الحديث هذا. يقول احنا هذا ابني عليه حلال، شنو ابني عليه حلال؟ يعني بعد الحرمة ما لك علاقة به، صحيح لو لا؟ مو هذا معناه؟ مو هذا الظهور العرفي؟ هم ما يتحملون هذا الشيء، شو يقولون؟ مشون معقولة هو الشارع سقط وجوب الطاعة؟ وجوب الطاعة عقلي، وجوب الطاعة عقلي ما ممكن يسقطها. زين شلون؟ خو ظاهرة هو قاعد يرفع، يقول هو ما يقدر، لا مو ما يقدر، يعني هو شأنه هو هذا الأمر، هو غير قابل، هيك يفترض شلون مثلا القدرة على المحال، هيك يتعاملون وياه. فهذا لو يرجع إلى أنه هو يرفع الحكم نفسه، مو معقول راح يلزم التصويب إذا يرفع الحكم، صحيح؟ إذا يرفع الحكم، لأن في حالة الشك فصار الحكم بالحرمة مختص بالعالم، وهي تصويب، بالكم التصويب واشتراك الأحكام بين الجهل والعالم مما لا ريب فيه. إذن شنو؟ تبدي تأويلات، يصير تأويلات. ولكن واحد يقول لا هذا يرفع، أنا ما صادفت أحد يقول أنه هذا يرفع لزوم الطاعة، شنو المعنى؟ إحنا على مبانينا نقول يرفع لزوم الطاعة، بل أصلا كثير منهم أصلا لا يقف عند هذه المسألة، ولا لو يتأمل بها واقعا مشكلة، هو يدري قطعا هذا تشريع، ماكو احتمال نقدر نرفع اليد عن تشريعات، هذا تشريع بعد بلا ريب صادر، هذه ضرورة بعد ما يقدر يتخلى عنها، ضرورة من ضرورات الفقه أصالة الحل، ما يقدر يتخلى عنها، صحيح لولا؟ وقد يسقط استحقاق العقاب، كما في أحد وجوه البراءة المستفادة من قوله تعالى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكأنه هنا وما كنا يعني نفي الشأنية يعني نفي الاستحقاق. أو قد يقال لا مو نفي الاستحقاق، نفي صدور العقاب منا، لأن الرحمة هي شأن وهو ليس من شأنه أن يتجاوز أو أن يخرج على عن مقتضى رحمته. فبعد ما راح يصير رفع للاستحقاق، رفع لشأنيته مو مر ناظر للعبد. وما كنا، كنا يعني ماذا؟ يعني هو شأنه. أو لا نقول ما كنا يعني ما به رفع شأني، رفع تأكيد على عدم العقاب، فيصير تأمين من العقاب بعد حسب فهمك من الآية. وهذه لابد واحد يتأمل بها طويلا ويلاحظ ربما يوجد نصوص فيها، يوجد كذا. سواء على هذا الأساس، المهم هذا اللي يريد نوصل له، والحديث طويل وما ممكن أنه نتممه كله. المهم هذه الحقيقة، أن الباحث الذي يلاحظ النصوص الواردة في الأحكام الظاهرية مطلقا، نصوص الشرعية، ليس عنده موانع عقلية من البناء على إسقاطات الشارع لكل قضية من القضايا العقلية التي ذكرناها، لأنها حق له من سنخ الحق له، فيأخذ الفقيه بمفاد النصوص بدون أي حاجة للتأويلات، بدون أي حاجة للتأويل، الأمر يكون بهذا النحو. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
استحقاق يعني غير مستحق، يضع المانع أن يرفع العقاب، يضع ما عقب، لا يمكن هو يبقى مستحق العقاب لو شاء العقب.
ممكن
العقاب واستحقاق العقاب،
لا بعض الحين هو سقط استحقاق العقاب، يعني هذا حسن العقاب سقط. واستحقاق العقاب هو يعبر عن درجة من الخبوث، عن درجة من الخروج عن زي العبودية، صحيح لو لا؟ فهو العبد يبقى بهذه الحالة لو لا، بعض الأحيان يرفع عنا هذا الشيء.
مثلا لو كانت المهونات مما يجب طاعته،
نعم
هو
المال
يرفع الاستحقاق،
اي بعض الأحيان يرفع الاستحقاق، يرفع الاستحقاق ليش؟ انه هو يرفع هذا قبح المعصية، قد يكون يعني قبح المخالف يرفعه،
يرفع منشأه تقريبا،
لا بأس بالنتيجة لو يرفع منشأه، لو يرفع نفس هذا، شنو المانع؟ هو هذا الاستحقاق، شنو هو؟ استحقاق لله عليه، يقول أنا أرفع
منشأ الاستحقاق،
لا أقول ليش هو ممكن أن يرفع، ممكن أنا ما أنفي أن يمكن أن يرفع المنشأ،
لا أنا رفع الاستحقاق ما جي أشوفه يعني.
هو الاستحقاق، الاستحقاق من سنخ الحق لولا، هو هن فهم هذا الولاء مع فرض الحق. إذا لا فهمت الاستحقاق، حقيقة الاستحقاق هو حسن العقاب، هذا حقيقة الاستحقاق، صحيح الولاء، سبق أن شرحنا بهذا النحو. هذا حسن العقاب، هذا الحسن من بأي نحو؟ هذا بنحو الحق للمولى على العبد، مو حسن مثل حسن الصدق مثلا، حسن حفظ الأمانة، حسن حفظ الأمانة هو بذاته ما يمكن أنه واحد يجي يدخل يرفعه ويغيره، إلا أن يصير هذا مزاح بس من هالناحية وفقط، وإلا هو بذاته مع ما هنا بعد مو إيجاد المزاح، هو نفسه من حيث أنه هو صاحب حق يقول أنا هذا حقي أنا سقط. وبعض الأحيان يرفع قبح المعصية نفس المعصية، وبعض الأحيان يرفع لزوم الطاعة بعد، هو حسب ما نفهم من الأدلة. المهم الآن إحنا مو غرضنا أنه الآن هذا غرضنا الأصولي في معرفة حقيقة المنجزية والمعاذرية، أصلا مو غرضنا أنه نجي نقول هذا مفاد الأدلة أو ذاك، إن هذا يريد له ملاحظة وأخذ بكل عناصر الاستنباط في الأدلة حتى نوصل إلى، صحيح لو لا؟ أنا ما هيأنا كل هذه الأمور. المهم هنا هذا هو الأمر اللي هي قاعدة من القواعد العامة اللي تنفع في الاستنباط، شنو هو؟ أنه هذه الأمور العقلية من سنخ الحق قابلة لأن ترتفع من الشارع،
قابلية أن ترتفع من الشارع تجعل الفقيه وهو يلاحظ الأدلة حرا في الأخذ بمفاداتها ولا يجد نفسه تحت مطرقة الحكم العقلي والاضطرارات التي هي تؤدي إلى تأويلات وإلى كذا. وهنا نحن عندنا إشكال ما أتصور أنه يمكن معالجته، لأنه نقول له أنت أيها الفقيه أنت هذا المعنى الظاهر، هذا إشكال مهم حفظوه، هذا المعنى الظاهر ما ممكن تأخذ به. ليش؟ من خلاف العقل حسب ما تزعم. المعنى البديل شنو الدليل عليه؟ هو معنى وحيد تأخذ به لا بأس، من ما عنده غير معنى يعني. أما هو عادة إذا المعنى الظاهر ما يمكن الأخذ به ويوجد محامل كثيرة، أنت على أي مبرر تحمل على أحد هذه المحامل؟ قل لي أنه أقرب، لا ما راح يصير ظهور هيك، يصير احتمال. تقول أنه هذا أقرب، الأقربية ما تسوي ظهور وأنت عندك الحجة في الظهور. فالمفروض شو يصير؟ المفروض إذا يصير واحد كل شيء يطبق الصناعة يرد علمه إلى أهله.
حتى الأقربية يراد لها دليل، من قال؟
أحسن، الأقربية هم بعض الأحيان يراد لها دليل، وما إحنا عدنا أنه أقرب المعاني المجازية للحقيقة هذا مقبول، حتى هو في صناعة الـ يعني الظهور هم كذلك. فهو المفروض شو يسوي؟ كل هذه الأمور إذا شافها مخالفة للعقل يرد علمها إلى أهله، خلاص يتوقف هنا، ما لحق يقول بغير علم. شلون يجزم؟ شلون يجزم أنه هو هذا مفاد الدليل؟ شلون يعرف الاستصحاب هذا التعريف مثلا؟ شلون يعرف أصالة الحل هذا التعريف؟ شلون يقول أصالة البراءة هذا؟ قول ظهور؟ شلون؟ ماكو ظهور، الظهور الأولي هو رفع الحكم، صحيح لولا؟ فشي يصير احتمالات، الاحتمالات ما تصلح أن تكون حجة. الظهور الأولي حجيته لحجية الظهور، هذا المنع صار حائل بينك وبينه. من صار حائل بينك وبينه على أساس تنتقل؟
المرتبة الأقل.